الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تحقق بشأن انتهاكات مزعومة في العراق. بغداد تصف الهجوم التركي على مقاتلين أكراد بشمال البلاد بأنه تصعيد خطيرة. والحكومة الأفغانية تتحقق من تقارير عن وفاة زعيم طالبان. طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، طلبت من مسؤولين عراقيين الأربعاء ذكرى اسم شخص واحد سجن في العراق بتهمة التعذيب، ووصفت النظام القضائي في العراق بأنه ضل طريقه. وقال رئيس اللجنة كلوديو غروسمان موجها سؤاله للوفد العراقي في جنيف، هل هناك شخص واحد في العراق حكم عليه بالسجن بتهمة تعذيب إنسان؟ هل هناك 5 أشخاص أو 10 بحسب تعبيره؟ وقال إليسيو بروني وهو عضو آخر في اللجنة إن القانون الجنائي العراقي لا يقدم تعريفا ملائما للتعذيب، ومن ثم لا يمكن إجراء محاكمة مناسبة لمرتكبيه. رويترز أفادت بأن هذه الأسئلة تأتي ضمن قائمة طويلة من بواعث القلق التي سيحاول الوفد العراقي برئاسة عبد الكريم الجنابي وكيل وزارة حقوق الإنسان الإجابة عليها في جلسة ثانية غدا الخميس. دانت الحكومة العراقية هجوما بدأته تركيا منذ 6 أيام على المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ووصفته بأنه تصعيد خطير واعتداء على السيادة العراقية. وفي بيان نشر على موقع رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعت بغداد تركيا لتجنب المزيد من التصعيد والسعي لحل للأزمة. ذكر مسؤول في الحكومة التركية أن مقاتلات تركية شنت ليلة الثلاثاء أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المقاتلات ضربت أهدافا في العراق وانطلقت من قاعدة جوية في إقليم ديار بكر. مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو ذكر الأربعاء أن الطائرات التركية شنت غارات خلال الليل ضربت خلالها 6 أهداف لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا وشمال العراق. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
تعود حلب مرة أخرى إلى واجهة الصراع الدامي في سوريا واتفاق بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في ريف دمشق. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش قضى في عمليات نوعية ودقيقة على مجموعة من مسلحي جبهة النصرة في عدد من أحياء مدينة حلب القديمة، وشن عمليات مركزة على تجمعات المسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في محيط الكلية الجوية وعلى الطريق الدولي الواصل إلى الرقة في ريف حلب الشرقي، وأن من بين القتلى القائد الميداني في تنظيم داعش أبو عمر الشيشاني المسؤول عن العمليات في محيط مطار كويرس وجبهة سفيرة شرق حلب. من جانبها قالت فصائل المعارضة السورية أن مسلحيها دمروا مبنى تتحصن به القوات الحكومية السورية في حي العامرية بمدينة حلب ومقتل عدد من عناصرها، وذلك عقب اشتباكات اندلعت بين الطرفين في الحي. في محافظة إدلب نقلت مصادر إعلامية سورية معارضة أن فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات جيش الفتح أحبطت محاور تقدم نفذتها القوات الحكومية السورية للسيطرة على قرية الصواغية وعدد من النقاط الأخرى شرق بلدة الفوعة بريف إدلب الشرقي. في ريف دمشق قالت مصادر مطلعة ذات العراق الحر أن فصائل المعارضة والقوات السورية اتفقت على دخول الأخيرة إلى بلدة بقين في ريف دمشق الغربي وانسحابها بعد فترة وجيزة مقابل وقف الطيران السوري قصفه بالبراميل المتفجرة على البلدة وعدم تكرار محاولة اقتحامها مرة أخرى. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر مسؤولون محليون الأربعاء أن مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قصفت أهدافا في محافظة صعدة بشمال البلاد، كما هاجمت طائرات من التحالف مواقع يسيطر عليها الحوثيون في الجنوب، ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا هذه الغارات الجديدة. وفي وقت سابق ذكر تنظيم داعش في حساب على موقع تويتر أنه نفذ هجوما بسيارة ملغومة على مسجد تابع للطائفة الإسماعيلية في العاصمة صنعاء. ونقلت رويترز عن مصدر أمني في العاصمة اليمنية أن التفجير أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7. ذكر ناطق باسم الرئاسة الأفغانية الأربعاء أن الحكومة تتحقق من تقارير عن وفاة الملا عمر زعيم طالبان الأفغاني. وأفادت وسائل إعلام هذا الأسبوع بأن الملا عمر الذي لم يظهر في العلن منذ عام 2001 توفي منذ نحو 2 عامين. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات حرب أوكرانيا.
أصيب 5 جنود أوكرانيين في بلدة ستانيتسا لوغانسك شرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية، أفادت بذلك مصادر مقربة من القوات الأوكرانية في منطقة النزاع. ونقل جرحى للمستشفى لتلقي علاج طبي، وبحسب معلومات أولية فإن حالتهم ليست خطيرة. من جهة أخرى تضرر أنبوب غاز الماضي نتيجة قصف تعرضت له نفس البلدة ستانيتسا لوهانسكا من قبل الانفصاليين. المكتب الإعلامي في دارة إقليم لوهانسك قال في بيان إن خدمة الغاز انقطعت عن أكثر من 1500 من المدنيين في هذه البلدة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع ضمن ملف عراق متحول لتقريرين تنمويين من النجف وبغداد. الأول عن اعتصام لموظفي العقود مطالبين بالتعيين على الإملاك الدائم، الثاني عن ضرورة تشريع قانون السلم الوظيفي لتحقيق العدالة. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الأخباري، ونتناول فيه اليوم الفقر في الوطن غربة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسخر الثقافة العالمية بالأقوال التي تلعن الفقر وأسبابه والمسؤولين عنه، ومن ذلك قول أثار الأمريكي اللاتيني تشي جيفارا: على يميني مارد اسمه الفقر، وعلى يساري سفاح اسمه الاستبداد، وأمامي شعب يثور عليهما. وفي تراثنا العربي الجميع يعرف صرخة الإمام علي بن أبي طالب: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ومما قاله العرب أيضا: الفقر أخو الكفر، والفقر في الوطن غربة. وفي العراق يعيش ملايين غرباء في وطنهم بسبب الفقر وما يترتب عليه من ذل وامتهان للكرامة. وما يزيد وطأة الفقر شدة أن هذه الآفة الاجتماعية تنشب أنيابها في بلد يسخر بالموارد الطبيعية ويعوم على بحيرة من الذهب الأسود. والأنكى من ذلك أن عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق آخذ في الارتفاع. ويعزى هذا الارتفاع إلى أن الخطط التي تعد في مكاتب الوزارات للتخفيف من الفقر تتبخر في طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع لأسباب متعددة، على رأسها الفساد الذي لا يقل تدميرا عن الأسلحة الفتاكة في نسف كل المشاريع التنموية ونهب ما يمكن نهبه من الأموال التي يفترض أن تستثمر في فرص العمل والتعليم وبناء المصانع وتطوير المزارع وإنشاء البنى التحتية لتشغيل العاطلين وتحرير المحتاجين من عبودية الفقر. ومن الأسباب الأخرى التي تسهم في تعطيل أي محاولة جادة لمكافحة الفقر الصراعات السياسية التي تستنزف القوى وتبددها من أجل مكاسب فئوية ضيقة على حساب المصلحة العامة. وجاء صعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش مقترنا بهبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه خزينة الدولة لرفض جيش الفقراء بملايين إضافية. فإن اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق أسفر عن نزوح أكثر من 3 ملايين مواطن يعيش غالبيتهم العظمى في ظروف مزرية بسبب عجز الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية عن توفير الحد الأدنى من مستلزمات المأوى والعلاج والمأكل والملبس. وكان من الطبيعي أن تتفاوت في مثل هذا الوضع التقديرات بشأن نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وعلى سبيل المثال للحصر، فإن تخمينات وزارة التخطيط قدرت نسبة الفقر في العراق بأكثر من 20%، ولكن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب ترجح أن تكون النسبة أكثر من 30%. وما لا خلاف عليه أن هذه النسبة ارتفعت إلى مستويات خطيرة منذ سيطرة داعش على مناطق عزيزة من العراق. وترى وزارة التخطيط أن النازحين هم المصدر الرئيسي لزيادة عدد الفقراء الجدد في العراق. وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن في العراق اليوم 5 محافظات في حالة حرب وما ينجم عنها من نزوح وتهجير، علاوة على نسبة البطالة.
الظرف هو أقصى مما نتوقعه. تتابع 5 محافظات فيها حرب وفيها مهجرين، عدد المهجرين 3 ملايين. البطالة المشكلة هي 15% بطالة فعلية، بس بين الشباب ترى تزداد أكثر من هذا المعدل. يعني التقديرات الشخصية يعني المناطق اللي بيها تحت الاحتلال داعشي احنا ما نعتبره أكو عمل أكو استخدام، نعتبره صفر، انتهت هاي قوة عمل، نعتبره خارج التقديرات. هي تحسب حالة الاقتصاد على مناطق اللي بعملياته.
وقال المستشار مظهر محمد صالح أن هبوط أسعار النفط بنسبة زادت على 60% منذ صيف العام الماضي كان ضربة قاسمة لخزينة الدولة العراقية، واصفا الفقر بأنه هاجس يومي يؤرق الحكومة.
هاجس الحكومة العراقية بعد الدكتور حيدر اليومي يؤرقها تماما. يعني يهمها فعلا مسائل الفقر، مسائل البطالة داخل الاقتصاد، تدبير الموارد، تحريك عجلة الاقتصاد، إيرادات النفطية هبطت هبوط كبير. يعني هي أكثر من 60% مكاسب برميل النفط اللي هو شكل 90% إيرادات موازنة. مصادر الدخل الأخرى بالعراق ضعيفة، يعني ضعيفة لأسباب تاريخية، أسباب موروثة. البلد كله في عطلة ضريبية تقريبا. يعني أنت ما تجمع عن الضرائب كله ما يشكل يعني 1.7% من إجمالي إيرادات الضريبة، وبالتالي هذا رقم لا يوازي كلفة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي. لذلك أنا أعتقد موازنة 2016 ستكون حازمة باتجاه يعني تعظيم الموارد من مصادر قابلة للتحصيل، يعني من أوعية ضريبية متهربة قابلة للتحصيل منها. اليوم الظرف حاكم ويجب الاعتماد على الذات بشكل أكبر، وموازنة إلى 15 سنة متسامحة إلى حد ما. موازنة 2016 ستكون موازنة تبحث عن كل درهم وكل دينار لمصلحة الاقتصاد العراقي.
وأضاف المستشار مظهر محمد صالح أن الضائقة المالية لا تحفي الحكومة من التزاماتها تجاه العائلات الفقيرة ومساعدتها ببرامج الرعاية الاجتماعية.
بالتأكيد احنا مركزين بالتصدي للفقر، وخصوصا الفقر، هناك برنامج للتصدي للفقر، هناك برنامج للرعاية الاجتماعية كبيرة، انه كل عائلة فقيرة تتسلم لا يقل عن 440,000 دينار، ويجب أن نأمن أطفالها بالمدارس إذا كان عندها أطفال، وتوفير صحة مجانية لهذه العوائل. البطالة هو هذا الهاجس الأكبر. إحنا حقيقة نحاول ما نخلق برامج تشغيل من خلال السوق. وعلى هذا الأساس أطلق البنكي برنامج مالي تحفيزي 5 تريليون دينار للإقراض الصغير والإقراض الأصغر، تخلق فرص عمل، كل فرصة عمل حتى لو كانت بسيطة الشغل 2 أو 3 تخلق دينامية داخل الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري عضو مجلس إدارة البنك المركزي أوضح أن البنك قرر تخصيص التريليونات لتنشيط الاقتصاد، ولكنه أشار إلى أنها تحتاج إلى فترة طويلة قبل أن تظهر نتائجها.
البنك المركزي اتخذ القرار في تخصيص 1 تريليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت 5 تريليون دينار المصارف المتخصصة لتنمية الصناعة والزراعة والإيقاف يعني السكن. كل هذه المشاريع تصب في المسألة الأساسية في موضوع تطوير الإنتاج المحلي في العراق وتطوير الخدمات، وطبعا هذه تحتاج إلى فترة طويلة للتطبيق. موضوع 1 تريليون دينار بدأ تطبيقه من 1/7، والآن المصارف تعمل على تطبيق هذا البرنامج، وهناك شروط في هذا البرنامج والكل متفقين عليه. بالنسبة للخمسة تريليون لحد الآن لم يتم وضع الشروط ولا يتم استكمال كيفية توزيع هذا المبلغ.
وتوقع الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن يتسبب احتلال داعش مناطق واسعة من العراق في رفع نسبة البطالة إلى نحو 30%، مراهنا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل.
عندما تعمل على تجميع الإنتاج والخدمات كل هذه الأمور بالتأكيد ستخلق الكثير من الفرص العمل، يعني هذا التريليون من المنتظر أن يخلق فرص عمل بحدود 250 ألف فرصة عمل. المسألة اللي مطروحة أن موضوع البطالة طبعا بسبب الظروف الأمنية اللي موجود بها وسبب احتلال الكثير من المناطق من داعش أدى إلى ليس البطالة 15%، وإنما من الممكن أن ترتفع إلى 25% أو 26% وحتى تصل إلى 30-35%.
باسم جميل انطوان نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين شدد على العامل الأمني قائلا أنه يطلق تفاعلا متسلسلا بتسببه في توقف النشاط الاقتصادي وتعطل المشاريع المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى بطالة، والبطالة من أكبر أسباب زيادة الفقر.
المنطقة اللي وضع الأمني غير مستقر، مشاريع صناعية زراعية، كل النشاطات الاقتصادية تتوقف فيها، وبالتالي راح يصير بطالة، ومن يصير بطالة تزداد نسب الفقر، ينخفض مستوى دخل الفرد. هذه واقع المناطق اللي بيها حركات عسكرية وعمليات إرهابية، ينفقد فيها الأمن والاستقرار، تتوقف النشاطات الاقتصادية كلها، بالتالي راح ترتفع نسبة البطالة، لأنه أولاً أما يجندون شباب المنطقة لمقاومة الإرهاب أو يروحوا ويا الإرهاب راح ينخفض مستوى دخل الفرد وتزداد نسب الفقر.
وأشار الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى أن مقاومة الإرهاب والإنفاق على التسليح وإعادة بناء الجيش وتوفير المستلزمات القتالية واللوجستية لقوات الحشد الشعبي ومساعدة النازحين كلها عوامل تستنزف موارد الدولة وتعرقل جهودها لمكافحة الفقر والبطالة.
هذا الصرف على التجهيزات العسكرية ومقاومة الإرهاب كلها على حساب عملية البناء والإعمار والنشاطات الاقتصادية، تستنزف مبالغ كبيرة من الموازنة في مقاومة الإرهاب أو الصرف على النازحين، هذه كلها مبالغ تخرج من الموازنة وتشكل عبء عليها، وبالتالي توقف عملية التنمية، توقف مشاريع إنتاجية استثمارية تصرف لمسائل تسليح وصرف على القوات المسلحة والحشد الشعبي وغيرها.
وقال الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن في مقدمة شروط التخفيف من غائلة الفقر القضاء على الإرهاب واستعادة الأراضي التي يسيطر عليها داعش وإطلاق عملية إعادة الإعمار والبناء وما يرافق ذلك من فرص عمل توفر مداخيل ترفع أصحابها من تحت خط الفقر.
أولا قضاء الإرهاب واسترجاع الأراضي وابتداء بعملية الإعمار والبناء وتعيد فرص العمل للعاطلين، وعندما يحصلون دخول معينة في عملية البناء والإعمار والبنى التحتية وتريدوا من المواقع عملهم راح تحد من الفقر، وبالتالي يرتفع مستوى الفرد من خط الفقر إلى ما فوق خط الفقر.
ولاحظ الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن الغالبية الساحقة من الذين يعيشون تحت خط الفقر إن لم يكن جميعهم هم من القطاع الخاص، حيث فرص العمل متقطعة إن وجدت والأجور متدنية.
خط الفقر من حقق دخل أقل من 76-77 ألف دينار. بشكل عام 30% تحت مستوى خط الفقر، هم أغلبهم من القطاع الخاص، إذا لم يكن جميعهم، لأنه ما يكون موظف اليوم الدولة. العراقي راتب أقل من 300-400 ألف دينار. أما العامل الذي يشتغل في القطاع الخاص يوم يجد فرصة عمل وآخر لا يجد، هذا راح يكون دخله تحت مستوى خط الفقر ويسجل، وهذا أعداد كبيرة أو لا؟ يعني عدد العاملين القطاع الخاص يتجاوزون 4.5 مليون مواطن لا يجد فرص العمل الدائمية ولا يعمل براتب بل بأجر يومي متقطع، هذا هو الضحية الأولى.
ثائر الفيري عضو هيئة الاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي من جهته رأى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ظاهرة مؤقتة رغم توقف نحو 6000 مشروع حكومي بسبب الضائقة المالية.
بالرغم من توقف معظم مشاريع الدولة، ما يزيد عن 6000 مشروع متوقف الآن في الدولة العراقية بشكل عام، ولكن بنفس الوقت هنالك مبادرات لإعادة تنشيط هذه المشاريع من جديد. أنا أعتقد أن هذه حالة مؤقتة، معدلات البطالة ومعدلات الفقر زادت في العراق لكن حالة مؤقتة بموجب الأرقام. نعم، شو أتصور أنه مع نهاية هذه السنة يبدأ الاقتصاد العراقي بالانتعاش من جديد، خاصة هنالك مؤشرات كثيرة جدا لزيادة أسعار النفط، بالإضافة إلى يكون إحنا اكتفينا من ناحية التسليح أو من ناحية العتاد، وإن شاء الله يتم القضاء في نهاية هذه السنة على داعش ومشاكل الإرهاب.
وشدد عضو المجلس الاقتصادي العراقي ثائر الفيري على دور الاستثمار ومبادرة القطاع الخاص في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التعاون مع الحكومة لتصحيح الأخطاء السابقة بإهمال الاستثمار الخاص في السياسة الاقتصادية العراقية.
بالحقيقة الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الحكومة العراقية، وأقولها بصراحة، خطأ كارثي كبير جدا، أهمل الاستثمار لغاية الآن، ولحين هذه اللحظة أقول الاستثمار مهمل، لم تلتفت الدولة بشكل جدي إلى الاستثمار. أهم أهداف الاستثمار هو استيعاب البطالة واستيعاب الأيدي العاملة العراقية، فيما لو نشط القطاع الخاص من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، البناء والإنشاءات، قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع سياحة، هذه كلها تستوعب الملايين الحقيقة من الشباب. فيما لو نشط الاستثمار في العراق، العمالة الموجودة لا تكفي، ونحن ندرس في الوقت الحاضر بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء لإعداد خطة جديدة للانطلاق بواقع الاستثمار من جديد وإصلاح الأخطاء، إن شاء الله ستظهر للوجود خلال الأسابيع القادمة أو الأشهر القليلة القادمة.
تبين الأرقام أن جميع محافظات العراق تعاني من آفة الفقر ولكن بدرجات متفاوتة، وأن الفقر كان يتركز في الريف بنسبة أعلى من المناطق الحضرية، ولكن وقوع مدن كبيرة تحت سيطرة داعش أحدث تغييرا كبيرا في هذه المعادلة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن واصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. محمد نازح يقول: لقد سكنت في عيون وعيون إخواني الصغار وأم العجوز دموع الحزن بعد إفلاسنا وفقداننا لكل شيء نملكه وانتشار المرض في بيتنا الكبير. يقول: أبي يعاني من انزلاق غضروفي وفقرات في عنقه والظهر والسكر والضغط وضعف النظر. بعد نزوحنا أين نذهب؟ يقول: من الذي يساعدنا؟ لم نستفد من أي منظمة ولا مساعدة، ولا مساعدة مالية أو غذائية أو كما يقول محمد لم يذكر بالتحديد أين هو الآن ومن أين نزح.
يعني إذاعة العراق الحر بالنسبة لمطلوبكم من اتصال السيد وزير الكهرباء الأستاذ قاسم الفداوي المحترم لدخول التصل بيقولوا راح يحسنني وضعية الكهرباء، الكهرباء تعبانة أريد الأرض العراق كلها يعني تعبانة، الكهرباء يحسنني السيد قاسم الفداوي وزير الكهرباء يحسنني الكهرباء من العراق تعبانة. أشكركم منكم.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أحلى كثير منهم في سكوتك في كلامك في دموعك وابتسامك في سكوتك في كلامك في دموعك وابتسامك أحلى منهم أحلى منهم والله إنك خير عنهم
والله انت دمع وهم حجر جلستك ما بينهم ليل فيه انت القمر جلستك ما بينهم ليل فيه انت القمر احلى منهم احلى منهم والله انك غير عنهم والله انك غير عنهم
لانك احلى كثير في سكوتك في كلامك
قدامك أحلى منهم أحلى منهم والله إنك غير عنهم.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. دانت الحكومة العراقية هجوما بدأته تركيا منذ 6 أيام على المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ووصفته بأنه تصعيد خطير واعتداء على السيادة العراقية. ذكر وزير الطاقة التركي تانار يلدز الأربعاء أن تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي الذي ينقل نفط كركوك والخام الكردي إلى ميناء جيهان قد توقف بعد هجوم نفذه مخربون. ذكر مسؤول في الحكومة التركية أن مقاتلات تركية شنت ليلة الثلاثاء أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. ذكرت وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن مجلس الوزراء التركي وافق على تفاهم مع الولايات المتحدة يشمل فتح قواعده الجوية أمام التحالف الدولي ضد داعش. حذرت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء من هجمات محتملة تستهدف شبكة قطارات الأنفاق ومحطات الحافلات في مدينة إسطنبول التركية. نقل عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القول الأربعاء خلال زيارته لطهران أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجه الدعوة لنظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة فرنسا في 2 تشرين القادم. ذكر تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني أن ضربة إسرائيلية جوية نفذتها طائرة بلا طيار استهدفت سيارة في القنيطرة في جنوب غرب سوريا وقتلت عضوين بجماعة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول لتقريرين تنمويين من النجف وبغداد. الأول عن اعتصام لموظفي العقود مطالبين بالتعيين على الملاك الدائم، الثاني عن ضرورة تشريع قانون السلم الوظيفي لتحقيق العدالة. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النارين لرويدة فارس. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والاعتصام الذي قام به موظفو العقود في النجف من أجل تعيينهم على الملاك الدائم. التفاصيل من أيسر ياسري.
اعتصم العشرات من الموظفين المؤقتين في دائرة إعمار النجف أو ما يسمون بأصحاب العقود الاستثمارية الأربعاء أمام مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة وسط المدينة، مطالبين إياه التدخل في حل مشاكلهم والتي تتمثل بعدم تثبيتهم على الملاك الدائم فضلا عن الامتناع عن صرف رواتبهم لعدة أشهر. وقال أحد ممثلين المعتصمين أحمد الشيباني في حديث لإذاعة العراق الحر أن مطالبهم تتمثل بتثبيتهم على الملاك الدائم، خصوصا الذين مضى على عقودهم أكثر من 5 سنوات، وإحالة رواتبهم على الميزانية التشغيلية وصرف رواتبهم للأشهر الماضية بدون أي تخفيض.
تلخص مطالب.
مطالبنا أن تدرج العقود ضمن الموازنة للدولة العام 2006 بتثبيت عقود هيئة الأعمال. 2، أن تحول العقود على الميزانية التشغيلية، يعني من الاستثماري إلى التشغيلية، وأن تصرف رواتب الأشهر السابقة بدون أي تخفيض.
فيما لفتت إحدى المعتصمات شيماء عبد الرضا أن تجمعهم ليس سياسيا وإنما لرفع مظلوميتهم إلى مكاتب الأحزاب والمكاتب الدينية، عسى أن يشكل ورقة ضغط على الجهات المختصة للبت في مشاكلهم، مشيرة أن الاعتصام سبقته اعتصامات أخرى أمام ديوان ومجلس المحافظة ولم يجدوا أذانا صاغية لهم.
أنا عقودة هيئة الأعمال من 2005 ونشتغل والله وتعبنا قوانين هندسية ومحاسبين وإداريين وخدمين من كل طبقات الشعب، كنا خريجين. صار 2014 ماكو ميزانية، قروا الموازنة في 2015 ما شملونا احنا عقودنا استثمارية، ما شملونا بالتثبيت لان شملوا بس العقود التشغيلية. صدر قرار يوم 1/2 إجازة إجبارية 75%، طلعنا مظاهرات ورحنا للمجلس. السعودية قرروا في اللغة الإجازة الإجبارية وقالوا نعطيكم رواتب 40% قطع. ظلينا استمرنا من شهر الواحد الشهر السادس أعطونا رواتب اللي بأثر رجع 45,000 بالشهر للبكالوريوس، يعني بقية الشهايد أو الابتدائية 30، المعهد 40، يعني إحنا شنو ذنبنا؟ لا إحنا مثبتين، لا إحنا مسوين حل، ولا إحنا مطينا رواتب، خلي يقولونا شنو الحل؟ زين إحنا ولا مسؤول اللي وقفوا يعني.
زين ليش اليوم اختاريتوا تظهرون أمام
اليوم إحنا بعد مو إحنا وصلنا حد ما حد بعد يعني يستجيب مطالبنا، حتى مسؤولين البدائرة رحنا لهم ودقونا صدر قالوا نعطيكم رواتبكم كاملة، بعدين تفاجئنا مطالة 45. احنا طالبين بس ندعب حقنا، لا نريدها سياسية ولا نريد اي شيء، احنا ندعب حقوقنا، لا يسوون حل يثبتونا، لا يحولونا على دوائر، لا يشملونا بالموازنة الجاية، يشملونا حالنا حال العقود التشغيلية.
مصادر في مكتب الصدر اكدت لإذاعة العراق الحر التوجيه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع ومعرفة المسببات والتدخل لحل مشاكل المعتصمين. وكانت هيئة الإعمار التابعة لديوان محافظة النجف قد ألغت ما يقارب 2700 عقدا مؤقتا لموظفين تابعين لها في بداية عام 2015 بسبب قلة التخصيصات للمحافظة. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيدتي ما زلنا مع ملف عراق متحول وشأن تنموه والتأكيد على ضرورة تشريع قانون السلم الوظيفي لتحقيق العدالة في المجتمع. التفاصيل من عماد جاسم.
تؤكد اللجنة المالية في مجلس النواب أن قانون سلم الرواتب هو خطوة باتجاه تطبيق العدالة وإزالة الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة، وتم مخاطبة الحكومة بضرورة التعجيل بإرساله، وهناك خطوات ستعقب سلم الرواتب تتضمن إعادة النظر بالمخصصات وامتيازات المسؤولين والدرجات الخاصة. عضو اللجنة المالية في البرلمان فالح الساري يشير إلى أن لجنتهم ستتابع وتعجل بإرسال قانون سلم الرواتب من الحكومة، وتكرر مطالبتها بإحصاء أعداد المسؤولين الكبيرة من الدرجات الخاصة وما يتقاضوه من مخصصات وامتيازات متنوعة لغرض ترشيدها.
من ناحية تحقيق العدالة نطمح أن يكون يحقق عدالة لا بأس بها، طبعا ما راح يحقق المساواة ولكن عدالة إلى حد ما. الآن الحكومة بمسعها الأخير وتخفيضها لرواتب الرئاسة 3 قطعت على نفسها أنه ترسل قانون الرواتب. إحنا باتصالنا الأخير مباشر مع مكتب رئيس الوزراء أكدنا بأنه التخفيض 30% للموظفين غير قانوني باعتبار لديهم تشريع بموجب قانون رقم 22، وبالتالي لابد أن تلجأ الحكومة إلى تشريع هذا القانون. أوعدنا رئيس الحكومة خلال أنه فترة أسبوعين ثلاثة راح يوصل القانون إلى
مجلس. وماذا عن الامتيازات؟ أنه سلم الرواتب حق العدالة فقط من الرواتب.
من راح يجينا سلم الرواتب؟ يا قانون راح يوضح هذا سلم الرواتب من رئيس الجمهورية إلى أدنى وظيفة. من راح نخلي نصوص للمخصصات بحيث هذه المخصصات بأي حال من الحال ما تتجاوز 100% أو 150%.
والامتيازات وإيجارات بيوت المسؤولين؟
هذه ما بيها قانون، هذه إجراءات تنفيذية بإمكان الحكومة تتخذ إجراءات من يمها، صدر قرار مثل قرار تخفيض المخصصات وتلغيها مباشرة.
بس أنتم كبرلمان تقدرون تتابعون هذه القضية؟
اليوم بمجلس النواب كانت مطالبة إن إلى هيئة الرئاسة بأن تفاتح الحكومة على تلغي هاي الامتيازات من ضمنها أعداد الحمايات، الإفادات، النفقات الأخرى الغير ضرورية اللي بالموازنة التشغيلية.
شكرا أستاذ خالد.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد وجود جدية في مجلس الوزراء لتطبيق قانون سلم الرواتب الجديد الذي يتم العمل به الآن من قبل خبراء، وسيرسل خلال فترة أسبوعين تقريبا إلى البرلمان لغرض التصويت، مستبعدا وجود التفاف عليه أو محاولة تأجيله كما يروج البعض.
هذه الجدية يحكمها برنامج الحكومي اللي صادق عليه البرلمان، ملزمة الحكومة أمام البرلمان تنفذ البرنامج الحكومي، وخمس فقرات هي تتعلق بالإصلاح الإداري والنهوض بالاقتصاد، حتى السلم الرواتب اللي هي جزء من البرنامج الحكومي. الحكومة واضحة، هناك حوكمة في أعمال مجلس الوزراء، طافية عالية في أعمال الوزراء، ولا يوجد شيء متناقض أو غامض أو أشياء تدلس بالظلام. نعم هي بالحقيقة ستنعكس إيجابيا في موازنة 2016. أوكي إجراءات غير كذا تصب ستجد إطار التشريعي في آثار المالية للسلم الرواتب اللي يعد داخل مجلس الوزراء بالحقيقة ويقدم إن شاء الله قريبا.
ويحقق نوع من
العدالة العالية فعلنا.
عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي يشير إلى أن تخفيض رواتب الرئاسات وتنفيذ سلم رواتب جديد هي خطوات بالاتجاه الصحيح، وهي جاءت استجابة لمطالب الجماهير الغاضبة على تلك الفوارق، ولكن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب منظومة عمل متكاملة وسلوك سياسي وحضاري وإنساني للنخب السياسية الحاكمة.
بالنسبة لنا نترقبها ونتمنى، والتأكيد هي خطوة على الطريق الصحيح، ولكن هي مو العدالة الاجتماعية وإنما خطوة من خطوات العدالة الاجتماعية. الناس قاعد تحتج وقاعد تسقط وقاعد تعبر عن غضب عارم. استجاب كل المرجعية والأحزاب السياسية، عدالة منظومة فكرية سياسية وقانونية تطلب عديدة من الإجراءات ويصاحبها سلوك سياسي.
أما الصحفي قاسم السنجري فيرى أن العراقيين غير واثقين من جدية الحكومة والبرلمان في تخفيض رواتب المسؤولين وتنفيذ سلم رواتب عادل بعد كثرة الوعود طيلة الأعوام الماضية في تحقيق مبدأ العدالة، مما ولد عدم ثقة الشارع في تصريحات ونوايا السياسيين.
الكثير من القوانين التي شرعت في مجلس النواب عندما تصل إلى الحكومة يتم الالتفاف عليها من خلال تعليمات تصدر من الوزارات المختصة، فلذلك هناك عدم ثقة وعدم تصديق لوعود الحكومة من قبل المواطن العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى شباب النهرين نتوقف مع هذا الفاصل.
القدر يا شمعتي خلانا جرب حسرتي، شلي بهالعمر يا دنيتي محسود على حظي وقسمتي، خصم الحوذات ما بين يدي وراح، شباب الله تهنى يا مرتاح، خصم الحوذات ما بين يدي وراح، شباب الله تهنى يا شمس الدنيا والقمر. أنا أدفع شبابي والعمر، لو يرجع ضم واعتذر ويشوف اش سوى بي القهر،
لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنور؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من برنامجكم شباب النهرين.
شباب النهرين.
بحلقة اليوم حنتحدث مع ضيوف الحلقة نور، علي ونادية عن صعوبات الزوجة الطالبة.
شباب النهرين.
البداية أحب أرحب ضيوف الحلقة، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
زين، ممكن أول شيء تعرفونا على نفسكم، الاسم، المحافظة، وش تسوون بحياتكم اليومية؟ أبدي يمك أول شيء نور.
أنا نور الياسري، محافظة السماوة، طالبة جامعية مرحلة رابعة قسم الفيزياء، وأشكرك على هاي الاستضافة الحلوة.
شكرا جزيلا لك يا نور. زين، انتقل لعلي. علي تعرفنا أنت على نفسك.
علي الخزرجي من الحلة.
أهلا وسهلا بك يا علي. نادية تعرفينا أنت على نفسك.
أنا نادية من بغداد، متزوجة وعندي أولاد 2، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة.
أهلا وسهلا بك يا نادية. زين، خلونا نفوت بموضوع اليوم. مثل ما قلت، موضوع اليوم اللي احنا نناقشه هو صعوبات الزوجة للطالبة. أكو هواية بنات يدرسون ويحبون يكملون دراستهم، بس أزواجهم عندهم نظرة أخرى على هذا الموضوع. زين، أنت شنو رأيك يا نور؟ هل أنت تأيدين أنه الزوج إلى حق يخلي البنية تبطل تدرس إيلو لا؟
أول شيء موضوع جدا حلو. ثاني شيء، مو من حق الزوج أنه يدخل بحياته. المفروض يكون اتفاق على هذا الشيء قبل لا يصير بيناتهم زواج، يعني كان أكو بيها استمرارية بالدراسة أو لا. أعتقد إذا توقف عن دراسة وتكمل حياتها الزوجية وبعد هذا الشيء، ما أعتقد يكون عندها فد نقول معنويات، فد حماس إنه تكمل دراسة، وهذا الشيء يأثر على حياته. بنشوف وايد حالات عندنا بالجامعة إنه بنات وصلوا المراحل الأولى وبطلوا تركوا الدراسة لأن يكون زوجها يعني يرفض إنه تطلع من البيت وكذا، خاصة إذا مثلاً فد جهال، هذا الشيء يأثر على حياته. بس أعتقد إنه المفروض يكون الزوج نفسه يكون أحسن، إنه ما يخلي زوجته في الدراسة وإنه ما تكمل على مود تفرغ البيت أكثر من ناحية الوظيفة، من ناحية تاني يكون أحسن.
زين، شكرا شكرا لك يا نور. احب انتقل لعلي. علي، انت شنو رايك بهذا الموضوع؟
انا هم رايي انه الزوج ما من حقه يتدخل بهاي المواضيع، وانه يكون بيها اتفاق من البدايه. بس اللي دا يصير يعني انه الزوج دا يتحجج بالوضع الامني وبالامور الراهنه اللي دا يعيشها البلد، وهذا الشيء يعني اكو جانب من جوانب الحكي هذا كله انه الا بها حق. بس ناخذ موضوع اللي يعني الحجه بهاي الشغله اكثر من ما موضوع انه الا حق.
شكرا شكرا لك يا علي. احب انتقل لنادي. نادية، انت شنو رايك بهذا الموضوع؟
انا رايي وهمينا عشت هاي الحاله، انه انا كنت طالبه ومتزوجه الحمد لله والشكر، انه انا كان زوجي متعاون وياي. بس الصعوبه انه انا شدة الاقي صعوبه بالدراسه وعندي اطفال 2، فكانت كلش صعبه. بس الحمد لله والشكر يعني توفقت. واحب انه اوجه رساله لكل زوج انه لازم يساعد زوجته انه تكمل دراسه وانه تتوظف همينه، يعني يفيدهم بالمستقبل، هم تفيد الجهال وهم تفيد الهمين.
شكرا شكرا لك يا نادية. بقول لكل الشباب اللي دا يسمعونا، إذا أنتوا عندكم رأي آخر كتبونا على رقم 0770-442-5770، وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية. وإذا طبعا قاعدين على النت، وأعتقد هواية شباب قاعدين على الفيسبوك، فوتوا على فيسبوك مع شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب النهرين.
كنا اتفقنا النهار لولا احترقنا بالنار. No. نقعد سوا نحكي يا حبيبي ما نكتم الأسرار نمشي سوا المشوار نقرر سوا ولا يحتار قولي لي زعلاني قولي لي تعباني قولي لي زهقاني بس احكي لي شي مش حياتي تكوني وبلحظة ما تكوني تغيبي عن عيوني عغفلي وتمشي عغفلي وتمشي
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين أنا رويدة وبحلقة اليوم ضيوف الحلقة وياي نور علي ونادية ودنا نتحدث عن صعوبات الزوجة الطالبة. زين نور أنت قلتي لي إنه دا تشوفين هواية بالجامعة وياك إنه بنات دا يتركون من أول سنة. زين هل أحد من صديقاتك القريبات تركوا همينة وأنت شلون كان رد فعلك يعني شلون قلتي لهم إنه لا لازم ما تبطلين؟
أنا بالنسبة لي صار موقفي إنه حسيت ويا زوجي الاثنين. قلت المفروض يعني إنه خصوصا مرحلة جامعية مو في الإعدادية إنه بعد وراها الفن كأن تكون دراسة معهد أو دراسة كلية لا تكون مرحلة جامعية آخر شيء في حياة يعني الشاب أو البنية فحاولت إنه أدخل كل طرف يعني إنه مفروض تكمل دراستها وهذا الشيء ما تفوت أخت نادية إنه هذا الشيء يفيد الجهال يعني مستقبلا خصوصا إذا كان تعين الزوج يساعد الزوج يعني بالحياة اليومية بس أعتقد نفس الاعتماد على الجدوى يعني فالبنية تركت الدراسة من أول مرحلة بس الكبنات ويانا استمروا يعني على الدراسة وحياتهم الزوجية بس همين يعني أقفت صعوبات يعني خلص لا كان عدى جهالة فتشي يعني نهاية الحديث أنه أحب أنصح البنات أنه ما يتزوجون خلال مرحلة الكلية خلال مرحلة الدراسة يعني كملون الدراسة وبعدين يكون زواج مضاعف.
شكرا شكرا لك يا نور. احب انتقل لعلي. علي يعني انت كشاب هوايه شباب يفضلون انه البنيه تقعد بالبيت اكثر ما تدرس، زين ليش تعتقد هذا موجود عندنا بالمجتمع العراقي؟
والله تعقيبا على كلامك وعلى كلام الاخت نور، المشكله اللي يواجهوها البنات هسه انه الاهل دا يصير رأيهم مثل رأي الزوج يعني فلح يكون انه هي قدام اعداء اثنين انه هو الزوج والاهل، فتلاقيه انه الزوج يشتكي يم اهل البنية والاهل ينطون الحق للزوج فيعني هي بالحالتين خسرانة فلازم يعني انا برأيي توعية المجتمع بال يعني بهالموضوع هذا، ليش دا يريدون انه يزوجون بناتهم من وقت اذا على مود انه يعني تتزوج وتقعد ببيت بيت 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 زوجها وهي لا 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 علم ولا فهم، هذا الشيء كلش غلط. يعني هي حتكون مسؤولة عن جيل، حتكون مسؤولة عن أطفال، حتكون مسؤولة عن عائلة، حتكون مسؤولة عن هواية شغلات بالمجتمع. زين هل هذا الشيء صحيح إنه أنا أموت والله نص المجتمع على مود والله تقاليد ولازم تقعد بالبيت وتخدم زوجها؟ وهذا الموضوع هذا الموضوع يعني بمفروض اتفاق عليه 100% والأهل لازم يكونون ويا بيتهم يعني ها 100%.
كلامك واضح، شكرا شكرا لك يا علي. نادية مثل ما قال الأخ علي، هل تعتقدين إنه بس تربية البنية بالبيت بدون دراسة تكفي انه تدير عائلة؟
اكيد لا طبعا، لان اذا هي ما حيكون عندها معلومات بالدراسة ما راح يصير عندها اصلا ثقافة، في هيك حالة ما راح تقدر اصلا تربي جهالها.
فأتوقع أنه هي حتكون فاشلة بالمجتمع وفاشلة بتربية أولادها وفاشلة بكل شيء.
كلمة فاشلة صعبة، أعتقد يعني اللي حيسمع هاي الكلمة ممكن يقول لا أنا يعني ما أعتقد هالقد عندي فشل، بس مثل ما قلنا الدراسة كلش مهمة، وهاي يعني الدراسة سلاح وتثبت شيء ثاني يعني.
أي بس هو مو يعني هاي كلمة فشل، هو الإنسان بحياته دائما يكون لو فشل لو نجاح يعني، فالفشل هذا يعني موجود.
كلامك واضح، شكرا شكرا لك نادية.
بغض النظر تعقيبا على كلام الأخت نادية، بغض النظر عن أنه إحنا موضوع مو مجاملات أو موضوع شو اسمه، هو الواحد إذا مو فاشل فهو ناجح، ما يقبل غلط يعني، هو يعني لو هو لو 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 لو, لو يسوي لو ما يسوي، فهذا الموضوع اللي أحب
أعطيه. بس أحيانا واحد ظروف عنده تصير يعني، ظروف تجبره أنه يترك الدراسة يعني، خصوصا إذا عندنا العشائريات يعني منطقة الجنوب وايد يتركون دراسة يعني، وهاي بنات نشوفهم، فإنه ليش قاعد البيت خلينا نزوجها أحسن شيء. فهذا الشيء معناته إنه الإنسان فاشل، لا أكو بين بنات مستوى حتى شباب مستواهم جدا عالي بالدراسة، أحيانا الشاب تجبره ظروف إنه يترك الدراسة، ظروف مادية بيته أو فشي ينزل البنية، فماكو ظروف تواجهها غير أن تكون مادية أو إجبار الزواج من أهلها. هذا الشيء مو معناته فاشل يعني.
أنا يعني برأيي مو هو الشخص يعني هو فاشل، قصدي يعني حتفشل حياته أصلا يعني، هي حياتها تكون فاشلة. بالنسبة للبنية هي يعني تكون خطية مكسورة،
هي هاي تقولي أنه البنية مع الأسف ما لها الاختيار.
فرق بين مكسور وفاشل، فرق بين مكسور وفاشل، المكسور يكون أكو ضغط عليه، والبنية الفاشل يكون هو ما قدر يستمر دراسته. هذا الشيء
فرق أكيد. طبعا احنا مثل ما نقول انه شلون من نحاول ندورها منا او منا، البنية ما لها اختيار مع الاسف، او الاهل او الزوج. احنا نتحدث اليوم بموضوع صعوبات الزوجة الطالبة. لكل الشباب اللي يحبوني يعلقون ممكن تكتبون على رقم 0770-442-5770، وعلى نفس الرقم ممكن همين تركونا رسالة صوتية، وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك وتركوا تعليقاتكم هناك. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب المهرين
كل شي بوجه مكتوب، نشوفك روحي تدوب، اترنت تتعب بالقلوب، قلبك
يا شباب، ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة، وبحلقة اليوم ضيوف الحلقة وياي نور علي ونادية، وتحدثنا عن صعوبات الزوجة الطالبة. طبعا الآراء مختلفة، بس بالنهاية كلنا نقدر نقول أنه متفقين على أنه البنية ما لها اختيار مع الأسف، بس متفقين همين أنه الدراسة لازم تكملها البنية، ومثل ما قالت نور مفروض البنية ما تتزوج بوقت اللي هي تدرس بيه، تخلص دراستها وبعدين ترتبط. هذا الموضوع ممكن نتحدث به أكثر من وقت الحلقة، مع الأسف خلص وقت الحلقة ويانا، بس أحب أعطيكم كلمة أخيرة ودعتكم سلامة تحبون توصلوا لأحد عبر البرنامج. أبدي يمك أول شي نور.
أولا تحياتي لك أنا سرويدة وكل معدين برنامج، ويا ربي يكون الأمان والترفيه والمستقبل الزاهر لشباب بنات العراق، ويكون نحول أفضل يعني، وهاي شغلات أنه عدم الاختيار للزواج في هذا الشيء ينتهي إن شاء الله، يكون للأحسن يعني وضع العراق. وحب أسمع كل صديقة دي يسمعوني حاليا فرح وألهام وسهى، تحياتي كل
موجودي. شكرا لك يا نور. علي عندك كلمة أخيرة؟
والله نحب يعني نشجع هذا برنامجكم، لأنه يعني يتطرق المشاكل المجتمع اللي هي بصلب الموضوع اللي للخربطة اللي تصير ببلدنا. يعني مواضيعكم كلها حلوة، ونحب ننوه إنه تستمرون على هالموضوع هذا، لأن يعني هي هذا بداية التغيير وبداية شو اسمه بداية توعية المجتمع لهالمواضيع هذه اللي هي كلها مهمة.
شكرا لك يا علي. نادية عندك كلمة أخيرة؟
أنا أحييكم وأشكركم عيني ست رويدة كادر البرنامج على هذا البرنامج الحلو، ويسعدني أن استضافتوني اليوم بهالبرنامج، لأن حلقة البرنامج اليوم صدق أنه تحكي مشاكل البنات العراقيات خصوصا.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن قضيتوا وقت حلو ويانا. أحب أشكر ضيوف الحلقة نور علي ونادية للمشاركة. أحب أشكر كل مستمعين للتواصل ويانا. نشكر المخرج ياسين. تابعوني الحلقة الجاية. أنا رويدة وأقولكم سلامي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.